والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا على إتحال في صفة حجية القرآن، ومر بنا مباحث عديدة في صفة حجية القرآن، وجهات عديدة. النقطة التي وصلنا إليها في بحث درجات حجية القرآن وهي مهمة، أن القرآن ذو درجات من الحجية، وأن أيضا أبعاد القرآن تختلف في درجة الحجية، أن أبعاد القرآن تختلف في درجة الحجية. وخير مثال على ذلك مثلا المحكم والمتشابه في القرآن الذي صرحت به سورة آل عمران، حجية ودور المحكم شيء، وحجية ودور المتشابه شيء آخر. فإذا القرآن ليس على درجة واحدة، لذلك في الحجية، لذلك لاحظ الآن عندما هناك ضابطة ميزانية في علوم الدين عموما، أنه العرض على كتاب الله والسنة، والسنة النبوية والسنة المعصومة. الكتاب الذي يعرض عليه كل الكتاب أو محكمات الكتاب؟ طبعا محكمات الكتاب، محكمات الكتاب هي مدار. فهنا إذن صار واضح أنه المعروض عليه كميزان ومركز مدار محكمات القرآن. ومر بنا في قاعدة المحكمات المحكم والمتشابه، إذا الإخوان على ذكر من ذلك، أن المحكمات درجات أيضا وطبقات، وليست طبقة واحدة. فهذه نقطة أخرى أيضا لابد أن ننتبه إليها، أن أبعاد القرآن أيضا هي على درجات مختلفة في الحجية، وليست على درجة واحدة. نقطة أخرى في الحجية أيضا فيها اليوم مهمة جدا أيضا، وهذه النقطة مرتبطة بمنهج التفسيري لأمومة الولاية والمحكمات للقرآن. يعني هذه النقطة متناسبة مع هذا المنهج، وهي ماذا؟ أن حجية أبعاد القرآن ليست حجج مستقلة، كل آية آية أو كل سورة سورة ما يمكن أن أجعل لها صفة حجية مستقلة. إذا لم نجعل لكل آية أو صورة حجية مستقلة، فأي حجية؟ نعم، حجية مجموعة، حجية مجموعية منظومية. حجية مجموعية منظومية يعني ماذا؟ هذا هو نص القرآن، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لا يمكن. أبعاد القرآن لا يمكن التمسك بها على انفراد وعلى حدة مجموعية. أنت أيها المفسر لا تستطيع أن تقف على مرادات القرآن من ماذا؟ من آية واحدة أو من سورة واحدة. لماذا؟ لأن القرآن حلقات مترابطة مع بعضها البعض، مجموعة منظومة واحدة. أكثر الاشتباهات والانحرافات والزير الذي نشأ في فرق الأديان وفرق الإسلام من ضلال وكله أكثره أحد أسبابه العامة هو النظر إلى الأدلة في الكتب السماوية أو الأدلة في المنابر الدينية، النظر إليها بشكل موزع متشتت متناثر. كما في نص القرآن الكريم الآخر الذين جعلوا القرآن عظيم، أيضا مقطع يعني مبوض موزع مفرق. هذه نقطة جدا مهمة، أن طبيعة حجية الآيات والصور حجية مجموعية منظومية. صفة الحجية ليست مستقلة، شبيه ونظير ما يقال عموم استغراقي، عموم بدني، عموم مجموعي. حجية القرآن حجية الأديان كانت تكون حجية يعني مستقلة، عموم استغراقي أو مستقلة عن بعضها، بل حجية مجموعية. وهذا على البيان لنمط حجية القرآن جدا نمط متطابق مع منهج أمومة الولاية وأمومة المحكمات في تفسير القرآن. كيف متطابق؟ لأن في منهج أمومة الولاية والمحكمات يعني القرآن دائرة واحدة مترابطة ترتبط بمركز. وهي أكثر فيها ليس فقط حجية القرآن حجية مجموعية كحلقات في دائرة، هذا ليس فقط، لا يكفي. انظر الأشكال الهندسية كم شكل هندسي موجود، بعض الأحيان الأشكال الهندسية والأرقام الرياضية تترجم الأفكار. خير ترجمان لأي شيء أو خير تفسير وتوضيح للأفكار. الآن نريد أن كأنما يعني نترجم حجية القرآن برسم شكل هندسي، هل نرسمها دائرة مجموعية؟ لأن الدائرة مجموعية من نقاط أو حلقات، أو نرسم القرآن ليس فقط دائرة، فيها المركز أيضا أو أفق جزء كروي. تعرف أن نقول حجية القرآن فقط الخط المحيط الدائري للدائرة هكذا مجموعي، أو لا هذا المحيط الدائري ملحوظ أيضا نسبته إلى المركز، هنا له مركز يعتبر ميزان تدور عليه روحها نقاط المحيط. هذا مطلب آخر، جهة أخرى، حيثية أخرى. ولو جعلنا كرة ويبعد وليه مركز، إذا القرآن ليس فقط صفحة، السطوح عديدة يتحكم فيها مركز. إذا العموم المجموعي ليس بشاكلة واحدة، بأشكال عديدة. زين، ما هي الفائدة في تعب النفس والجهد العلمي في تحرير وتنقيح هذا المطلب؟ له كثير فائدة. أولا، الآية الواحدة والسورة الواحدة لا يكفي في تفسيرها أن تقتصر عليها، بل ضمها إلى ماذا؟ إلى سور أخرى وآيات أخرى. زين، هذا كافي؟ لا، بعد لاحظ ثمرة. بعد ماذا؟ بعد هذا المجموع اجعل له عمود يهيمن عليه، وهو الولاية، ولاية الله وولاية الرسول وولاية الأئمة، ثم بعد ذلك المحكمة. إذا لا يكفي فقط أن تكتشف النسبة والعلاقة بين السور والآيات، هذا في المفردة ليس بكافي، فضلا عن أن تقتصر على الآية الواحدة والسورة الواحدة. هناك قاعدة ستأتي لنا إن شاء الله، قاعدة تفسيرية الآن، قاعدة نعقل مستحدثة مستجدة في علم تفسير القرآن، لكن بلورتها مستجدة. أشرنا إلى اسمها سابقا، وستأتي يعني سيأتي البحث مفصلا إن شاء الله. وهو ذي القاعدة الآن أذكرها من باب مناسبة لها مع هذا البحث اليوم، وهي أنه من الضوابط المهمة في التفسير اكتشاف الجو الموحد لآيات السورة الواحدة. يقولون السورة الواحدة لها ماذا؟ فضاء موحد، لون موحد، معاني موحدة. زين، ثم ماذا؟ يقولون إذا اكتشفت الجو العام الموحد للسورة، هذا يهيمن على آحاد الآيات، يؤثر على استظهار وتفسير آحاد الآيات. هذه الضابطة أو القاعدة التفسيرية مهمة جدا. ويقول أيضا الآية الواحدة قد آية طويلة، سطر، سطرين، ثلاثة، خمسة، عشرة، الآية قد تكون طويلة وقد تكون متوسطة وقد تكون متوسطة وقد تكون طويلة. أيضا الآية الواحدة لها جو حاكم واحد يهيمن على كلماتها وجملها وفقراتها. وإياه ليس عبط أن توحد الآية في وحدة آيوية واحدة، أو توحد الآيات في سورة سوروية واحدة، سورة واحدة. هذه قاعدة ستأتي وبلورتها جديد، ونعم القاعدة في التفسير. الآن كثير من المفسرين يحاولون أن يراعوها، يعني من القواعد العامة افترض في التفسير، من الضوابط العامة في التفسير. اكتشف الهيكل العظمي في السورة. الهيكل العظمي يعني شنو؟ يعني عميدة السورة، محاور السورة. هذا بحث لطيف. إذا اكتشفت عميدة السورة الواحدة، ستكتشف بنيان السورة الكامل كيف هو. النواعم والتفاصيل بعد ذلك سهلة. مثلا هذه السورة في صدد الجهاد، هذه السورة في صدد التوحيد المعرفة، هذه السورة في صدد الزكاة، هذه الصورة في صدد الفروع، في صدد الأخلاق، في صدد سرد تاريخي لقضية تاريخية، في صدد معاملة. بعضنا أكثر في شاف روش الصورة، قاعدة الصورة. فأنا كنت تمادئت في تنسيق القاعدة، وإن كان بحثنا كقاعدة أخرى، بس مضطر بكي يوضح هذا المطلب. كذلك الآية واحدة لها بنيان لها أعمدة لها كذا، هذا ليس ضابطة شعرية، هي ضابطة بنيوية رمادية أعمدة البنيان الخمالية. يعني المفسر الذي لا يكتشف جو الصورة الحاكم على الصورة على آيات الصورة، هم يقولون في هذه القاعدة المبلورة جديدة، لن يكتشف بنيان الصورة. أجهد نفسه الوقت على نفسه، تفاصيل آيات الصورة لن يتعرف عليها من دون أن يكتشف ماذا؟ هيكل الصورة. زين بنيان تفيد مني بدون ما تعرف الأعمدة، الجنان، كذا، شلون تكتشف هذا البنيان؟ شلون تقيم هذا البنيان؟ ما يمكن. الصورة بنيان، الآية بنيان. بدل أن تشتت ذهنك عنك أيها المفسر في تفاصيل وجزئيات في الآية وفي الصورة وفي 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 وفي، الآن أقول لنا أحمل قاعدة أخرى مش خالف مضطرين لها، بس أعتذرين بعد شاهد في القاعدة الأولى، وإن كان سيأتي لها محل آخر موصوفا بس موجزا لا أقل دعونا نطلع عليها. بدون أن تعترف عفوا تتعرف على الهيكلة الأساسية للصورة، أنت خوضك في تفاصيل جزئيات الصورة يكون مبعثر ومشتت غير حادث غير ذي محصلة غير ذي نتيجة. حذر اتفاقا للمعلومات والحقائق سوف يكون عجيب هل أهمية؟ نعم هل أهمية. هذا كالبرهان عنده سوى رياضي في الأفكار والمعلومات، هكذا أهمية معرفة وحدة الصورة وهدف الصورة. نعم أهداف الصورة قد نقول هدف. الآن إذا تلاحظون البحوث التفسيرية فيما عند يعني على إدخال مدارس أهل البيت، تلاحظون هكذا في البداية في البدء يركزون على هذه المحاضرة، هذه الصورة تتعرض إلى كذا 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 مشوار في مطلع الصورة. يعني كلام المفسر هو صبر الصورة صبر، إحاطي مجموعي اكتشف المواقع الجغرافية المهمة في معاني الصورة، حينئذ عاود المرة الأخرى لبداية الصورة لكي يبدأ في التفاصيل والمسح التجزئي. في هذا المنهج أنت إذا ابتداء تريد أن تبدأ بالتفاصيل قضية تهيم على وجهك تيه سيرك، لن تستخرج رأس خيط أو رأس نتيجة. مو أمر يعني طرف علمي او فضول علمي او زيادة معلومات، لا، هو اساسيات في الوصول الى ابتدائيات معاني ايات السورة. الان ذكرت لكم يعني تقريبا جيدا مركز عند مفسري سيما الامامية في هذا الموضوع، انه كيف نكتشف أعمدة السورة. مهم قبل أن نروح لتفاصيل كلمات الآية الأولى، الآية الثانية، أسباب نزولها، مراحل التفسير موجودة، خطوات قبل أن نروح لتفاصيل كثيرة، ألقي نظرة عامة شمولية حول السورة، حاول أن تكتشف معاقد العز من عرش السورة، ومنتهى الغايات من هذه الآيات والسورة. ما هو شبيه؟ يقولون الذي يريد أن يسير بسير حركة لا يعرف المقصد والهدف، سير يكون حيوان بلا نتيجة، لابد تحدد المقصد. كذلك الحال في السورة، السورة إذا لم تحدد لها أنت أهداف أعمدة كذا، أين جوهر، وين بوصلة، أين تتجه هي، لن في القرآن الكريم من دون أن تتعرف على أعمدة القرآن، دائما أعمدة تكون معاقد العز من القرآن، يعني إعزاز هيمني وإشراف على بقية أجزاء القرآن. مثلا سورة الحمد دورها في السور يختلف عن بقية السور في وصف أهل البيت والقرآن، أم الكتاب، سبع مثاني، هذه التعبيرات كلها معادلات علمية أخوان، شفرات علمية. سورة ياسين قلب القرآن، لمن سميت قلب القرآن. سورة التوحيد ثلث القرآن، لمدى إليها ثلث القرآن، يعني هي عمود لمن يحتل مركز الثلث في القرآن. سورة الجحد ربع القرآن، تعبيران، يعني هي في عموديتها لها دور الربع في عمالة أبنية القرآن. يعني ماذا؟
يعني أن في ربع السور جميعا كقاعدة إذا لم تحكم فيها مفاد سورة الجحر لم تطل حقيقة مفاد السور. ربع الضوابط التي تراعيها في كل سورة سورة يجب أن تكون مراعاة تولي تبري. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يعني تبري، التبري ربع القرآن. وسبحان الله ولد هل أن سورة الجحر ربع القرآن ولد حتى في روايات الفريقين. وسبحان الله كما قال أهل البيت ربع القرآن براء، تبري من أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الهجرة. أنت السور إن لم تقيمها على ميزان أن فيها تعقيم، تبري من تعقيم. وقاية إذا لم تبتني على أن ربع توصيات السور فيها وقاية لن تصل إلى مفاد السورة. شوف الآن بقاعدة سورة الجحر ربع القرآن، يعني قاعدة مهيمنة على كل ماذا؟ كيان القرآن. بين سورة سورة الجحر فيها ماذا؟ فيها تبري. سورة التوحيد ماذا فيها؟ فيها توحيد وفيها أحادية وفيها وفيها هاي أحادية ثلث القرآن. يعني دي القاعدة وهي قاعدة التوحيد، إن لم تحكمها على كل سورة سورة ثلث مفاد السور لم تصل إليه، لم تصل إليه، لم تصل إليه. إذا جعلت بعض مفاد مثلا سورة من سور الزكاة ما جعلت توحيد، هي ثلث توحيد لم تصل إلى الحقيقة مفاد السورة. يا أخي هاي مفاد السورة ثلث الزكاة، لا أنت مش كده، ثلث واحد التوحيد. ربعها في البراء والتبري، دي قواعد منظومية. النظرة إلى القواعد من قواعد منظومية هذا قالب جديد صناعي للتفسير. البحث لا زال ليتجمع. وصلى الله على محمد وعلى آله.